الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الكلام في الاستقاء بعد أن تقدم الكلام في القياس بشقيه الاقتراني والاستثنائي، وذكرنا بأن القياس قد يفيد اليقين، ولشرفية اليقين قدم مبحث القياس. أما الاستقراء والتمثيل فكلاهما لا يفيدان إلا الظن، الاستقراء والتمثيل لا يفيدان إلا الظن. أما قولهم أن الاستقراء يمكن أن ينقسم إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص، فهذا الكلام ليس بسليم، لأن الاستقراء التام يلحق بالقياس، والاستقراء الذي هو قسيم للقياس لا يكون إلا ناقصا. واضح إن شاء الله. وكذلك في التمثيل، عليكم السلام، عندما يكون الحكم منصوص العلة، لو استعملنا التمثيل في أمر شرعي وكانت العلة منصوص عليها من قبل الشارع المقدس، فهكذا تمثيل أيضا لا يلحق بالتمثيل بل يلحق بالقياس. بالنتيجة الاستقراء والظن لا، الاستقراء والتمثيل لا يفيدان إلا الظن. واضح إن شاء الله. لكن هذا الظن بشيء من التنزيل يعتبره المناطق نحو من أنحاء الحجة. واضح إن شاء الله. وينبغي أن نفصل نحن ما بين الحجة المنطقية وما بين الحجة الشرعية. فنحن مثلا الإمامية عندنا القرآن الكريم يقول إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يعني مضمون الآية الظن لا يغني عن الحق شيئا، فحينئذ لا نتمسك بالظنون. نعم هناك بعض الظنون اعتبرها الشارع وأضفى عليها الشرعية. واضح إن شاء الله. كالظن الحاصل مثلا من خبر الواحد الثقة، مثلا كالظن الحاصل مثلا من سيرة العقلاء أيضا، أو كالظن الحاصل مثلا من أمور متعددة يأتي ذكرها في محلها. واضح إن شاء الله. أما هذا الظن الذي نحن بصدده فهذا يختلف الكلام فيه. فظن التمثيل ليس هو فقط لا يغني عن الحق شيئا، بل جاء النص بتركه، النص جاء بتركه، فإن الشريعة والشرع لا يقاس. واضح إن شاء الله. لكن هل هذا يعني أنه نترك التمثيل دائما مطلقا والقياس؟ يقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن منشأ الكليات هو عبارة عن الاستقراء والتمثيل، وإلا كيف حصلنا على القضية الكلية دون أن نعتمد على استقراء أو تمثيل، كما يؤشر الشيخ المظفر رحمة الله عليه إلى هذا المطلب في كتابه بعنوان شبهة مستعصية. شبهة مستعصية، إن شاء الله إذا سمح لنا وقت في الدروس القادمة نرجع لها. إذن الاستقراء هو عبارة عن تصفح الجزئيات وانتزاع حكم كلي من هذه الجزئيات. بمعنى أن هذه الجزئيات تشترك في شيء وذاك الشيء الذي هو ما به الاشتراك يمثل المنتزع. والمراد بتصفح الجزئيات أي أغلب الجزئيات، واضح؟ أما تصفح بعض الجزئيات فلا يفيد الظن أصلا، واضح إن شاء الله. والمثال الذي يذكرونه مال مثلا يتصفح الحيوانات فيشاهد كل الحيوانات تحرك الفك الأسفل، فقال كل حيوان عند المضغ يحرك فكه الأسفل، فيقولون لكن هذا منقوض بالتمساح مثلا، فالتمساح ما يحرك فك الأسفل، يحرك فك الأعلى بالمضغ، جات لاحظ؟ فيقولون هذا الاستقراء ناقص لعدم انطباقه على الكل، واضح إن شاء الله. لعله العلم الحديث أثبت عكس ما قالوه، لعله حتى التمساح يحرك فك الأسفل، التمساح لكن الفرق ما بينه وما بين الحيوانات المفصل ما تلفكين، المفصل ما تلفكين، فهو يحرك فك الأسفل فيرتفع هذا الأعلى، فيتصور بأنه الذي يتحرك هو الأعلى بينما المتحرك فعلا هو الأسفل، حاله حال الحيوانات. إذن الذي يحصل لنا الظن هو استقراء وتتبع أغلب الجزئيات، أما استقراء كل الجزئيات فهذا يحصل لنا اليقين، واضح إن شاء الله. وعندما نستقري أغلب الجزئيات يكون ذاك الطرف القليل قليل إلى حد لا يعتنى به حتى لو خالف، واضح إن شاء الله. لكن عند العلم بالمخالفة هذا يعني ينقض ذلك الظن ولا يجوز الاعتماد عليه، واضح إن شاء الله. يعني عندما نريد أن نؤسس قانونا ونؤسس شيئا مبني على الاستقراء نتتبع الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، إلى أن نصل إلى حد هو قد استوعبنا جميع الجزئيات. فإذا استوعبنا جميع الجزئيات نقول الجزئيات الباقية قليلة جدا بحيث لو تصفحناها لكان حكمها كحكم الجزئيات التي تصفحناها، واضح؟ فيقول هكذا استقراء لأنه لم يستوعب الكل يفيد الظن ولا يفيد اليقين، واضح إن شاء الله. أما لو جاء الإنسان وقام بالتصفح وأثناء تصفحه وجد أغلب الجزئيات على حكم وواحد من الجزئيات مخالف علما، لذلك الحكم الأغلب، لا ينبغي أن يؤسس ظنا على هذا الأغلب بدعوى أن أغلب الجزئيات جاءت على هذه النتيجة ولم يصادفني إلا جزئي واحد خالف هذه النتيجة والظن مع الأغلب فيكون هذا الحكم ظنيا غالبيا، واضح أخواني؟ فهذا صار عنده علم بالمخالفة، بعد هذا العلم بالمخالفة يهدم الظن، واضح؟ فحينئذ يجب في الاستقراء أن يكون مستوعبا إلى أغلب الجزئيات، وأما القليل الباقي فهو مسكوت عنه ومغفول عنه، واضح إن شاء الله. أما إذا حصل أثناء التصفح ما يخالف الأغلب فلا قيمة لاستقرائه وبحثه، واضح إن شاء الله. فهذا عندما يريد أن يؤسس قضية وفق ذات الاستقراء له أن يقول الحكم في الغالب يكون كذا، الحكم في الغالب يكون كذا، واضح إن شاء الله. بينما الأول الذي لم يطلع على شيء مخالف وغفل قليل لم يتصفحه لا يقول الحكم في الغالب يقول الحكم الكلي كذا، واضح؟ وإن ورد عليه بنقض بمادة مثلا يقول أنا منشأ حكم الكلي استقراء، وهذا الأمر ممكن. أنت اطلعت على جزئي، أنا لم أطلع عليه مع أني قد استقرأت أغلب الجزئيات. واضح إن شاء الله؟ واضح أخوانا هاي الفكرة لو مو واضح؟ فكون واحد شوية يعني ينتبه. فمرة يعلمون الاستقراء يقول تصفح أغلب الجزئيات ويعطون المثال مثل هذا مال التمساح كذا، هذا مسألة متأخرة مال التمساح، وإلا الذي استقرى الحيوانات من جهة تحرك الفك الأسفل يعني لم يدر بخلده أن التمساح يحرك فكه الأعلى حسب بناءاته، واضح إن شاء الله. فقال كل حيوان عند المضغ مضغ الطعام يحرك الفك الأسفل، فادعى الكلية، واضح. لكن الإنسان بعد التتبع والاستقراء واستيعاب الجزئيات الأخرى أو الأخرى ليس بإمكانه أن يقول كل حيوان، فيقول الحيوانات في الأغلب، فلا يأتي بسور الكلية، بل الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، يأتي بها مهملة، والمهملة صادقة في الجملة، يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية. واضح إن شاء الله؟ واضح أخواني؟ هذا أمر. الأمر الآخر، هذا الاستقراء ما هو الحد الذي نتوقف عنده؟ الحد الذي يتوقف عنده هو استقراء أغلب الجزئيات، وهناك نظريات حديثة في الرياضيات وغيرها تسمى بنظريات الاحتمالية، فهي التي توفر قوانين هذا المجال مقدار الحد المناسب، وهذا الحد المناسب يختلف باختلاف الأمور المتصفحة، وكل شيء بحسبه. واضح إن شاء الله؟ إذن الاستقراء لا يورث إلا الظن، وعندما نقول الاستقراء مرادنا بالاستقراء الناقص. واضح إن شاء الله؟ سؤال إشكال ما يعني ماكو شيء في الكلام يعني زيادة على ما أخذنا منطق الشيخ المظفر؟ هذه نظرية الاحتمالات، نظرية الاحتمالية، هذه مسألة علمية موجودة في كتب الرياضيات، يعني لما تروح التعليم العالي والبحث العلمي قسم الرياضيات في العلوم أو قسم الرياضيات في الآداب أو العفو في التربية في كلية التربية تجد منهج كامل في الرياضيات على الاحتمالية. من أوجدها؟ يعني قبل مئات وعشرات السنين. من أبدعها؟ من أوجد القوانين الحاكمة لها؟ ما هي مثلا نتائج هذه النظرية؟ كيفية حساب الاحتمالات؟ وهذه النظرية من النظائر يعني النظريات المهمة، وعلى هذه النظرية يعني بنيت نظريات أخرى كنظريات الكم، هذا يسموها فيزياء الكم كوانتم ميكانيزم فوتون، اللي هاي تتحكم فيزياء الجزيئات والذرات، فيزياء الجزيئات والذرات تعطيها القوانين. دول اللي أبدعها هايزنبرغ وشرودنجر ومدشون دول كتيملر، بهاي فيزياء الكم اللي هي مبنية على احتمالات، أي أن هناك احتمال وهامش للخطأ، هذه صارت اللاسلكيات وصارت الأقمار الصناعية وصار الترانسستر وصارت الصناعة الإلكترونية، واللي هذه ثمراتها لحد هذا الزمان. استثمار هذا الشيء في الفقه يعني له أوليات من أيام الإمامية المتقدمين وإلى هذا الزمان له أوليات. يعني أظهر الأمور هي في الشبهة المحصورة، مثلا في الشبهة المحصورة يستعملون بعضهم يستعمل هذه النظرية، واضح إن شاء الله. وكثير من الموارد إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا بعد التجريد فتحنا اللمعة راح نبين في كل موطن موطن نظريات المتأخرين في توجيه الحكم الشرعي وفق عبارة المتقدمين.
ما شيخ لماذا أخرجنا القطاع التام يعني سبب الإخراج من هذا الشغل التمثيل الحقنا بالقياس، ما العلم هو بحد ذاته موجود له خصوصية
هذا الاستقراء التام يعني بالدقة عندما تتمعن فيه تجده يرجع إلى التقسيم، العفو يرجع إلى القياس. يعني الآلية الموجودة فيه كما يذكر الشيخ المظفر في كتابه رحمة الله عليه بحيث يثبت لك بالدليل بأن الاستقراء التام والتمثيل منصوص العلة بالواقع يرجعان إلى القياس. بعد يقول هذا ليس يعني لا يمثل نقضا، هتلاحظ. أما عند المناطق بشكل عام في التمثيل عليكم السلام فليس عندنا قياس تمثيل منصوص العلة المناطق بشكل عام. يعني من هو المطلع على علة العلل وعلة الأشياء الواقعية؟ ما عندنا يعني ما عندنا شخص مطلع على علة الشيء ويعطي العلة 100%. المناطق بوجه عام يبقى المناطق المسلمين من تعلم المنطق وأراد أن يكتب في المنطق في المسلمين باعتبار إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وآله وبأهل البيت فصارت هناك بعض الأقيسة قد وردت العلة. أما تأتي مثلا لليوناني الغير ما عد هذا الكلام، فالتمثيل عنده لا يفيد إلا الظن بشكل مطلق. أما الإمامية أو مثلا المسلمين فبعض التمثيلات والأقيسة التي قد ذكرت العلة يقولون هذا الصورة صورة تمثيل، والفرق بينه وبين التمثيل المنطقي أن هذا التمثيل علته مذكورة، واضح؟ كما أن التمثيل المنطقي علته مذكورة، لكن هنا الذاكر للعلة هو المعصوم. إذا إمامية بعد المعصوم دائرة واسعة، وإذا كان من أبناء العامة فالمعصوم هو الله سبحانه وتعالى بقول المطلق والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام التشريع يكون معصوم، واضح؟ يقول لأن القائل هو الله سبحانه وتعالى فتكون هذه العلة قهرية 100% هي العلة الواقعية. أما العلة اللي يذكرها المنطقي فحصل عليها عن طريق الطرق المعروفة من السبر والتقسيم والترديد بين النفي والإثبات، واضح إن شاء الله. فسمي هذا قياس، تعرفون التمثيل بالمنطق يسمى بالفقه قياس، فسمي هذا القياس قياس منصوص العلة، أي قد نص على علته. شوف منصوص العلة يعني الأمر المذكور نص في العلة وليس ظاهر، وتعرفون أن النص بمرتبة أعلى من الظهور، واضح إن شاء الله، وآكد من الظهور. فهذا منصوص العلة. فبعد هذه بالدقة هذا قياس منصوص العلة بإمكاننا أن نرتبه على صغرى وكبرى، هذا كذا ولأنه كذا فالنتيجة كذا، فنجعل هذه العلة التي ذكرت في ذات القياس هي الحد الأوسط، واضح؟ هي الحد الأوسط، فيرجع المن للقياس ولا يعتبر من التمثيل، واضح إن شاء الله. وكذا الكلام في الاستقراء تام. إذن هذا هو الاستقراء، نقرأ المثل فقط. الاستقراء وهو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، وهو الحكم على كل لوجوده في أكثر جزئياته في قولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسباع، هسه ما أدري فرق البهائم عن السباع ما أدري شو، كذلك أيضا تحرك الفك الأسفل. يقدر واحد يوجهنا شو الفرق يعني ما بين البهائم والسباع، مع أنه السباع داخله بالبهائم؟ اي فيصير يعني مثلا الترتيب هذا
لانه لعل الكلام على الفك،
على من؟
على الفك اعتبار فالسباع لها نار خصوصيه عن البهائم.
لا لعله هذا الترتيب على اصل الموضوع اللي هو الاستقراء، فالمستقرئ هو الانسان، فاول ما يستقرئ الانسان افراد نوع الانسان، ثم ينتقل الى الانواع المصاحبه له في مكانه كالخيل والبغال والحمير والماشيه وهذه، فهذه البهائم. اما السباع فهي بعيده في البراري والشعاب، فيحتاج التتبع اكثر يعني واخطر، ويحتاج الى مؤونه، فلذلك يعني الاقربيه والابعديه، فلذلك والسباع كذلك. و لا أخاف مو هي هذا على الفك الأسفل، هذا من اللي ما كنا ناظر قبل يعني مقرب، فكون أنت مكان قريب يشوف السبع شلون يحرك فكه، لأن هذا إذا التفت لك السبع يعني شي خلي بيك، بعدين من يأخذك أنت تكون تركز عليه شوفه يحرك يا فك.
أنت المهارات
المهارية
درجة
ربي
أقرب
للإنسان؟ لا أصحب ما بالعفق لفلان خلي يولي فلان بهيمة، فلان خلي يولي سبع. لا صارت لحظات لا تطويرات. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صاحب السلطان كالراكب على الأسد، صاحب السلطان كالراكب على الأسد، يغبطه الناس على مكانه وهو أعلم بمكانه. التعبير راقي، يقول بحيث الناس من يطلع الله شوف شو هالشجاعة، هذا صاعد له على سبع على أسد، بينما هو أعرف الناس بمن بمكانه، بمجرد ما مثل هيك يسقط يميل يضطرب الأسد، هو أقرب إنسان للأسد ياكله. فيقول صاحب السلطان هيك اللي مصاحب السلطان والحاكم هيك الناس تغلط، لأن هو عرف وين فلان، لكن فلان أي لحظة ها مرتب انقلاب عليها تأخذها من عدي. يقول وهو لا يفيد اليقين لاحتمال أن لا يكون الكل بهذه المثابة كالتمساح. هاي كالتمساح هذا بحث متأخر بعدين تبين عندهم التمساح، شيء تلاحظ. أما العرب لعله بذاك الزمان ما تعرف شيء اسمه التمساح، التمساح موجود بأفريقيا وموجود بشرق آسيا، والعرب بذاك الزمان ما واصل مثلا بغيره. أما ذول المدونين تفتزاني الكاتبي هي هاي بلادهم هاي هناك، فموجودة هذه الحيوانات عندهم فمو بعيدة. قال الرابع هو التمثيل. التمثيل هو إثبات حكم في جزئي وجد في جزء آخر لمعنى مشترك بينهما. هذا الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أنا دائما أشير الشيخ المظفر رحمة الله عليه لأن يعني مفصل بكلامه، ولأن إحنا ماخذينه جزء رقم واحد جزء رقم اثنين يشتركان في شيء، واضح؟ هذا الاشتراك في شيء جعل الحكم الذي يثبت لهذا بسبب هذا الاشتراك. واضح؟ فإن كان هذا الاشتراك صوري ما إلى قيمة يكون هذا الحكم أيضا لا قيمة له. فكلما كان هذا الاشتراك آكد وأقوى كان هذا الحكم له قيمة. لذلك يأتي هذا الذي يحاول أن يمثل فيقول هذا الجزئي الذي هو رقم واحد قد حكم عليه بالحكم الكذائي. فلماذا حكم عليه بالحكم الكذائي؟ إما أن يكون لأنه مثلا سائل، واضح؟ يقول لا، لو كان حكم عليه هذا الحكم كذا لأنه سائل لحكم على باقي السوائل، مع أن باقي السوائل غير محكوم عليها بهذا الحكم وهذا محكوم عليه. فيقول مثلا يمكن أن يقال بأنه حكم عليه بهذا الحكم لأنه مثلا بارد، سائل بارد. يقول لا، هذا منقوض، لو كان هذا الحكم بهذه اللحاظ لكانت بعض السوائل الباردة محكومة عليه، والحال أنها ليست كذلك. واضح إن شاء الله؟ إلى أن يصل إلى شيء يمثل سبب الحكم عليه، واضح؟ هذا الشيء بحسب نظره هذا الممثل الذي يقوم بعملية التمثيل، هذا بحسب نظره غير منقوض، واضح؟ غير منقوض. فيدعي في ذات الوقت أن علة الحكم هذا الشيء. فهذا الشيء الذي هو علة الحكم إن وجد في أي شيء آخر ثبت له شنو؟ عين الحكم. واضح إن شاء الله؟ من هذا بعد أنت تستبين وكأن التمثيل متكئ على من؟ على الاستقراء. فعندما تعتمد طريقة السبر والتقسيم، السبر والتقسيم يعني بحث، سبر بحث، بحث والتقسيم، فأنت تفتش بالخصائص والصفات حتى تنتزع أوصاف الشيء، فتقول هل أن علة الحكم الوصف الكذائي؟ الجواب نعم أو لا، يتوقف شنو؟ على أنك تفتش عن الأشياء التي تتصف بهذا الوصف الذي فرضته. فهل هناك شيء موصوف به وهذا الحكم غير ثابت له؟ واضح أخواني؟ فبعد هذا وكأنه نحو من أنحاء الاستقراء، واضح إن شاء الله. فيكون التمثيل مبتنيا على الاستقراء، ولأجل ذلك يمكن أن يقال هذا هو سبب التأخر المنهجي، التمثيل مؤخر عن الاستقراء، واضح إن شاء الله. فلذلك هذا مثلا عندنا في النحو أشهر ما يستعمل التمثيل في النحو عندنا كلها أقيسة، هذه الأسماء تشبه الحروف لأنها بنيت، وشبيه الشيء مثلا يشارك، وكذا وكذا في النحو. وعند الغير القياس يعتبر من أدلة الحكم الشرعي، الكتاب والسنة والإجماع والقياس عندهم، ومرادهم بالقياس التمثيل المنطقي، بينما نحن عندنا في الشريعة القياس وإن أفاد ظنا لكن الظن غير معتبر، هذه النظرة الأولى. بالنظرة الثانية هذا القياس منهي عنه من قبل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، منهي عنه، فيحرم على الفقيه أن يقيس في استنباط الحكم الشرعي، واضح إن شاء الله. مو يعني يستعمل القياس في تقريب شيء أو دفع شيء، لا، يستنبط الحكم الشرعي وفق قياس، يعني الحكم الشرعي موجود في شيء وهو ينتزع علة ذلك الشيء فيثبت الحكم الشرعي الذي ثبت لأليف يثبته لباء، لأن أليف وباء يشتركان في أمر هذا لا يجوز بل هذا حرام، واضح إن شاء الله. أما لذلك لأن أغلب قول النحات ولأن أغلب قول أهل اللغة مبني على القياس تجد أن قول النحوي وقول اللغوي عندنا في الأصول ليس بحجة، واضح إن شاء الله، أيضا ليس بحجة لهذا السبب ولأسباب أخرى يأتي بيانها في محلها، واضح إن شاء الله. فهذا التمثيل باطل، لذلك تجدون هذه العبارة أكثر من مرة، البخاري حكم بنشر الحرمة بين المرتضعين عندما يرتضعان من بقرة واحدة، يعني شوية هذا تطور، يقول هذا عصاب ولا أخوان بالرضاعة لأن مشتركة من هذا القبيل. وتعرفون الصلاة المعهودة، ذاك الذي يبغض أبو حنيفة وقال فلأصلي لكم صلاة أبي حنيفة، ولأن أبو حنيفة مثلا هو أبو القياس. هذا الرجل أبو حنيفة طبعا يعني مسألة عجيبة غريبة، يعني شذوذ فكري لعله عن قصد وعن غير قصد. أبو حنيفة من الناس الذين لم يلتزموا بقول الإمام سلام الله عليه في الفقه، وهو الإنسان العالم، ويقول لولا السنتان لهلك النعمان، بل السنتان هي التي أهلكت النعمان. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه الصادق عليه السلام قد بين له الحق ودله على الطريق لكنه لم يسلكه، فلو لم يأتي للإمام في تلك السنتين لعله لبقي معتقدا بفكره، ولعله جاهل قاصر، واضح إن شاء الله. فالإمام سلام الله عليه نهاه أكثر من مرة من العمل بالقياس، لكن هو أبى إلا أن يعمل بالقياس لدواعي سياسية، لدواعي السلطة وغير ذلك. لكن الملفت بالنظر أنه لم يعد منه بحسب سيرته العامة بوجه عام أنه موالي للسلطة ومحب للسلطة، بل كان من المبغضين للسلطة في ذاك الزمان، حتى أنه يعني أفتى بشرعية قيام على ما أظن زيد بن علي، شرعية نهوضه وشرعية مقاومته، والذي يموت مع زيد شهيد في ذاك الزمان، ومواقف أخرى. هذه المواقف ضد السلطة يعني خلت السلطة ذاك الوقت تلقي القبض عليه وترميه بغياهب السجون، إلى أن مات أبو حنيفة وهو في السجن، في السجن مات أبو حنيفة في سجن الخلفاء الظالمين، واضح إن شاء الله. لذلك جاء من بعد أبو حنيفة تلميذة الوفي أبو يوسف القاضي. فأبو يوسف القاضي باعتبار هو التلميذ المتخصص بأبو حنيفة ومشهور بأنه يأخذ العلم من أبي حنيفة، فعندما مات أبو حنيفة هو الذي يتصدى، فعندما تصدى كان من الموالين للسلطة، أخذ العامة التي توالي أبو حنيفة لمواقفه العلمية ومواقفه السياسية وظفها له، ودفع الحيف من السلطة والخوف من السلطة بالتقرب للسلطة والإفتاء بحسب ما تريد السلطة، فصار من وعاظ السلاطين. لأجل ذلك اشتهر أبو يوسف هذه الشهرة وجعله الخلفاء قاضي القضاة، بمنصب قاضي القضاة، وطبعا ما ينال هذا المنصب إلا ذو حظ عظيم عند الخلفاء، واضح. فأبو حنيفة ما أدري، يعني عندما تدرس أبو حنيفة بالفكر السياسي غير أبو حنيفة بالفكر الفقهي، هذا غير ذلك. المهم هذا مو كلامنا. والتمثيل طبعا واضح طرق، الطريقة الأولى هي الترديد ما بين النفي والإثبات، والطريقة الثانية السبر والتقسيم، وكلاهما أخذناهما في المنطق، نقرأ العبارة فقط، نقرأ الشرح مالتها. أقول التمثيل إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما، والفقهاء يسمونه قياسا. والجزء الأول فرعا والجزء الثاني يسمى أصلا، والمشترك يسمى علة وجامعا. واضح؟ هذا المشترك لأول وهلة يسمى الجامع. المعلوم أولا، المعلوم هو الأصل، يعني هذا الجزء الذي ثبت له هذا الحكم وهذا الحكم معلوم ثبوت لهذا الجزء، هذا أصل. الفرع الذي يراد إثبات ذلك الحكم له، ولا بد من وجود جامع. فهذا يقول يسمى علة وجامعا، لعله الأنسب يسمى جامعا وعلة، مو علة وجامع. ليش؟ لأنه لأول وهلة هو جامع ما بين المعنيين، بعد البحث والتدقيق يدعي بأن هذا الجامع هو علة. كما يقال العالم مؤلف. ها طبعا لا ننسى هذا القياس، سبحان الله، من أشهر الأمور المتداولة عند العامة في تقييم الشخصيات، في معرفة الأحكام الشرعية، في معرفة مكاره الدنيا ومحاسنها، كلها قياس. ليش أنت مو مثل فلان؟ ليش ما كذا ما كذا؟ كل المفروض يثبت. هذا البيت مو مثل ذاك، ليش مو كذا مو كذا؟ شوف فلان مثلا شلون كذا، هذا ليش مو كذا؟ تلاحظ. فهذا كله قياس، يعني لذلك اكو حتى اكو امثال شعبية لتوهين القياس. هذا مثل يقول مو كل صابع كسوة، يعني كلها تشترك بمعنى الاصبع لكن مو نفس الطول قصده. واضح؟ بعد ما ادري شلون مو كل بدع بالجود، وين يشتركون بالجامع اللي هو الكروية غيره، وهالترتيبات هذه. وبالمقابل يعني قياسات. لذلك هاي احنا يعني شائبة، خصوصا احنا المعممين، القياس عندنا يعني شائع. قياس الناس، الناس اذا مبتلية بعمامة وارثها الشهري دفترين، تقيس عمايمنا ويدك العمامة 100%. واذا مبتلية مثلا بعمامة تقتل ببيتها ومشانق ببيتها، تقيسنا بيها. جاي تلاحظ. فدائما القياس، قياسنا بمن؟ بالفرد الأسوأ، قياسنا بالفرد الأسوأ، لأنكو شيطان يحرك ويزين. أما إذا يشوفون عمامة متقية زاهدة ملتزمة، أبد ما يقيسون بها، يقيسون بالفرد هذا. فلذلك يشوف مثلا باقي المهن، السواق، الأطباء الغيرة، اللي يسيء من عندهم يسيء نفسه، متعم الإساءة الكل الصنف مالته. تقريبا فقط طلبة العلوم الدينية، أي طالب علمي يسيء متعم على كل الطلبة. فإنت لا تشوف خلفيتها، لعله خلفيتها الشيطان اللي يزين للناس هذا الأمور، لأن طلبة العلم هم يعني علائم على الطريق الذي يؤدي للآخرة. واضح؟ فمن وظيفة الشيطان أن يجعل هذه العلامة تؤشر إلى الطريق الخاطئ. واضح إن شاء الله. وهو أمام أمرين، إن بقيت على علاميتها فهي تورد الناس الجحيم. هذا لذلك هذا اللي يقدم الجيش، يعني فارس ملك يقول شو متقدم الجيش، أما بالهجوم فهذا بطل، وأما بالمسير فهذا قائد. زي تلاحظ. فلذلك الله سبحانه وتعالى يستهزئ ويسخر من هاي الحالة، فيقول فرعون يقدم قومه شنو؟ يوم القيامة. واحد يقول لك ايه يعني بالدنيا ملك وبالآخرة شنو؟ ملك. يقول له تصبر، يقدم قومه يوم القيامة بعد شورها، فأوردهم النار فبئس الورد المو. يقول لك هاي جات لحظ. فهذا إذا بقى على علاميته يقدم قومه يوم القيامة، يصير هذا إمامهم. واضح؟ وإذا سقط عن العلامية، الناس تنبهوا للانحراف مالته وسقط بعد ما يأشر لهذا الطريق، ما يتبعون الطريق اللي هو يأشر إليه، أو اللي يمشون بذاك الطريق قلوا صاروا ندر. هذا خلى بعد الإنسان عندما ينظر إلى العلامة الصحيحة ينظر إليها بالشك والريبة، أخشى أن تكون هذه العلامة أيضا فاقدة للعلامية، واضح؟ فيضيع. يقول كما يقال العالم مؤلف فهو حادث كالبيت، يعني البيت حادث لأنه مؤلف، وهذه العلة موجودة في العالم فيكون العالم حادثا كالبيت. وأثبتوا عليه المشترك بوجهين، أحدهما الدوران، الدوران وهو اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما، يعني إن وجد وجد وإن عدم عدم، هاي اقترانه وجودا، لذلك سمي الدوران، يدور معه وجودا وعدما. كما يقال هذا الدوران طبعا بكيفهم، ولا مناطقتنا مثل ما يحكي التفتزاني والكاتبي يحكون هنا الدوران مسوينه كطريقة، بس الدوران المصرح به من الرسول صلى الله عليه وآله ما حد يعتني به، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما، هذا ما حد يعتني بها مع شهرته، لا يمكن أن تكون المصلحة في غيره، ندور مع غيره. يقول والدوران آية علامة، شوف ما يلتزمون بالآيات، كون المدار علة للدائر فيكون التأليف علة للحدوث. وثانيهما السبر والتقسيم، وهو إيراد أوصاف للأصل وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية، كما يقال علة الحدوث في البيت إما التأليف أو الإمكان، والتالي باطل بالتخلف، يعني منقوض في مادة أخرى، لأن صفات الواجب ممكنة، لأن صفات الواجب ممكنة. هاي بعد ماكو داعي الفصل، مو تعرفوها، هذا عقائد، لأن صفات الواجب ممكنة، شلون صفات الواجب ممكنة؟ واضح، هم يمكن أن يلتئم معهم، أما نحن لا يلتئم، لأن الصفات عين الذات فهي واجبة بوجوب الذات ولا شيء وراء الذات، أما هم يقولون بأن الصفات زائدة فتكون الصفات ممكنة، فإذا أثبتنا بأن الصفات زائدة والصفات ممكنة فنقول ممكنة يعني كانت بعد أن لم تكن، فإذا كانت بعد أن لم تكن وجد هناك زمان كان الله سبحانه وتعالى فيه غير قادر، وكان فيه غير عالم، وكان فيه غير رازق، وكان فيه غير كريم، واضح؟ فيلزم أن يكون هناك زمان قد خلى الله سبحانه وتعالى فيه من الكمالات ومن الفيوض، واضح إن شاء الله؟ وهذا باطل إجماعان، فلا يمكن أن تكون ممكنة. يقول وليست بحادثة، ليست بحادثة هذا ما احنا ما عدنا كلام، الامكان والحدود يعني ما يأشر، فتعين الاول، هذا ان شاء الله تبين بالتجريد، راح بعون تعالى راح نشوف العلة، علة الممكن هل هي الحدود او الامكان، راح نشوف المعتزلة يقولون علة الحدود بينما الحكماء يقولون الامكان، الحدود متأخر مرتبة عن الامكان، واضح ان شاء الله، لكنه الوجود مسبوق له. يقول وأما الدوران فلأن الجزء الأخير العلة التامة والشرط المساوي مدار للمعلول مع أنه ليس بعلة، وأما السبر والتقسيم فلأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة ممنوع لأن التقسيم ليس مرددا بين النفي والإثبات، فجاز أن تكون العلة غير ما ذكرت. ثم بعد تسليم صحة الحصر لا نسلم أن المشترك إذا كان علة في الأصل يلزم أن يكون علة في الفرع لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للعلية أو خصوصية الفرع مانعا عنها. هاي اللي يبيننا بأن هذه كيف يعني يؤدي إلى الظن ولا يؤدي إلى اليقين، واضح إن شاء الله أخواني؟ إذن إلى هذا المقام يكون قد تم الكلام في المقالات وبقي عندنا الخاتمة. رجعا هذا كلامنا احنا ما جاي نفهم منطق، مثل بداية نفهم منطق باعتبار كتاب في الحوزة مسبوق بكتب سابقة، فرجعا الرجوع المنطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه وقراءة هذه المباحث، الاقتران الشرطي، القياس، التمثيل، التفاصيل المذكورة هناك راح أشوف نفسك يعني مهيمن على المطلوب إن شاء الله. الخاتمة بعونه تعالى لا نقتصر على ما ذكره الشارح بشكله ولا نفصل التفصيل المذكور في منطق الشيخ المظفر. نحاول أن نسلك طرقا يعني طريقا وسطا في بيان الصناعات الخمسة، لا الإجمال الذي بينه ذكره المصنف والشارح ولا التفصيل الذي ذكره الشيخ المظفر رحمة الله عليه. فالمصدر اللي تستعينون به منطق الشيخ المظفر والعبارة اللي راح نخليها متنة هذه العبارة، ونحاول أن نسلك هذا الطريق سوية والحمد لله رب العالمين.